بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل ما ابتدأناه في التعليق على سورة الفاتحة، وكنا توقف بنا الحديث عند قول الله تبارك وتعالى: مالك يوم الدين. وهذه الآية الكريمة مالك يوم الدين فيها ثناء على الله عز وجل من جهة كمال ملكه وتمحضه في ذلك اليوم. ففي ذلك اليوم العظيم يذهب ملك كل الملوك. يقول الله عز وجل في سورة غافر: لمن الملك اليوم؟ فيجيب الله عز وجل نفسه بنفسه فيقول: لله الواحد القهار. وهنا السؤال المطروح والمشهور: أليس الله عز وجل يملك الدنيا أيضا؟ والجواب: بلى، يملك الدنيا والآخرة، بل هو سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض، له ملكها جميعا. ولكن لما كان في الدنيا نوع ملك لبعض المخلوقين، جاء الثناء على الله سبحانه وتعالى بتمحض هذا الملك في الآخرة، فقال عز من قائل: مالك يوم الدين. ثم نلاحظ هنا أيضا في هذه الآية إثباتا ليوم المعاد، حيث أثنى الرب عز وجل على نفسه بملكه ليوم الدين. وفي هذه الكلمة يوم الدين فيها إثبات للجزاء، وليس فقط لذات اليوم، لأن الدين في اللغة من معانيه الجزاء. ولهذا يقال: أدين فلان بكذا وكذا، أي حمل من التهم أو أقر أو تحم أو فعل كذا وكذا أو ثبت عليه كذا وكذا، وسيستحق أو سيعاقب على كذا أو سيثاب على كذا. لكن الإدانة في الغالب تطلق على الجانب المذموم. فانظروا أيها الإخوة إلى بلاغة القرآن الكريم في كلمات قصيرة، ومع ذلك تضمنت هذه المعاني كلها وما خفي علينا أعظم وأكثر. وفي قراءة ملك يوم الدين، ملك يوم الدين، والعلماء يقولون إن اسم الملك أبلغ في الدلالة، أبلغ في الدلالة، فكل ملك مالك وليس كل مالك ملكا. فأنا وأنت نملك بيوتا، نملك عقارا، نملك سيارة ونحو ذلك من صور التملك، لكن مصطلح الملك هذا لا يصدق إلا على أفراد من الناس. أما الله عز وجل فله الملك كله، وهو سبحانه وتعالى مالك وخالق كل شيء، ولذلك استحق عز وجل وصف الربوبية المطلقة لكمال ملكه وكمال تدبيره سبحانه وبحمده وكمال رعايته لخلق عز وجل وكمال خلقه سبحانه وبحمده. ثم إلى هذا الحد انتهى القسم الأول من هذه السورة التي امتلأت ثناء على الله عز وجل، كما مر معنا في الحديث القدسي: وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، أو قال فوض إلي عبدي. ثم إذا قرأ العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله عز وجل في عليائه سبحانه وبحمده: يقول هذا بيني وبين عبدي نصفين. وانظروا أيها الإخوة في بلاغة القرآن، لم يقل الله تبارك وتعالى نعبدك ولا نستعينك، بل قال إياك نعبد ثم قال إياك نستعين. والقاعدة في علم البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير له دلالة بلاغية، والدلالة هنا هي إفادة الحصر، والمعنى أننا لا نعبد إلا أنت، لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك. لكن لو قلت نعبدك فهذه قد لا تنفي عبادة غيره عز وجل، وإذا قلت أنا أستعين بك فقد تستعين بغيري، لكن إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين فالمعنى لا أعبد إلا أنت ولا أستعين إلا بك. وهنا سؤال آخر يفتح لنا بابا في تدبر هذه الآية الكريمة، وهي: ما السر في ذكر الاستعانة بعد ذكر العبادة مع أن الاستعانة نوع من أنواع العبادة؟ والجواب: والله تعالى أعلم أن الإنسان لا يمكنه البتة أن يقوم بعبوديته لله عز وجل إلا بإعانة من الله تعالى، مهما بلغ في الرغبة ومهما بلغ في المحبة ومهما بلغ في الشوق والقدرة، فإنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه أن يقول: اللهم إني، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. كم يا إخوة طرفة العين في مقدار الزمن؟ ما تساوي شيء، أقل من جزء من الثانية. ومع ذلك لو وكل العبد إلى نفسه سيوكل إلى عجز. ولذلك نحن يشرع لنا حينما نسمع المؤذن وهو ينادينا حي أيها الأمة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أن نقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى لو كنت في المسجد، نعم حتى لو كنت في المسجد أقولها لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنني لا أستطيع أن أؤدي فرض الله إلا بعون من الله عز وجل. ولهذا يتبين لك هذا المعنى بشكل واضح حينما ترى كبيرا في السن أو إنسانا يأتي إلى المسجد يهادى وربما يقاد بعربة ونحو ذلك، ثم تجد في المقابل شابا في قوته ونشاطه قد حرم يصلي في بيته، هذا إن صلى. بينما تجد هذا الشيخ الكبير في السن الذي يهادى وربما يقاد وغير ذلك بمساعدة يأتي إلى المسجد، هذا استعان بالله فأعانه وذاك وكل إلى نفسه فخذل. إذن نحن لا يمكن أن نقوم بأي جزء أيها الإخوة ولا مرتبة من مراتب العبودية إلا بعون من الله جل وعلا. تسبيحنا، تهليلنا، تكبيرنا، تحميدنا، قراءتنا للقرآن، وقوفنا بين يدي الله عز وجل في الفرض والنفل، نفقتنا، صدقتنا، كلامنا الطيب، كل ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بعون من الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فأول ما يجني عليه اجتهاده. ومن الأسئلة أيضا المطروحة في هذه الآية الكريمة: ما حقيقة العبودية؟ حقيقة العبودية ألا يعبد إلا الله عز وجل، ألا يعبد إلا الله عز وجل. لماذا نقول هذا؟ هذه حقيقة التوحيد الذي بعثت به الرسل عليهم الصلاة والسلام: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. مع أن الرسل بعثوا في أمم يعبدون الله لكن كانوا يشركون معه غيره، فلم يكن ذلك نافعا لهم. ولهذا قال الله تعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ثم واجتنبوا الطاغوت. فلا بد حتى يتحقق ركن التوحيد وشهادة التوحيد لا إله إلا الله، لا بد مع هذا الإثبات أن ينفى ما سوى الله، أن ينفى ما سوى الله. فلا إله إلا الله إثبات العبادة له وحده عز وجل، وإلا الله حصر للعبادة فيه سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف لما جاء عذاب الكفار: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. هناك في الأرض آلهة كثيرة لكنها باطلة. ولذلك الله عز وجل أثنى على نفسه في أكثر من موضع في القرآن، في لقمان وفي الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إذن المؤمن أيها الإخوة إذا تدبر وتأمل هذه الآية فإنها تكسر العجب في قلبه، فمهما قمت بأنواع من العبادة فاعلم أنك لم توفق لها إلا بفضل الله، ليس بجهدك ولا بكدك. نعم أنت تثاب على ما تعمل من الصالحات لكن لا حول ولا قوة لك إلا بالله ولا توفيق لك إلا بالله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، هكذا قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام، هكذا قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فما ظنك بغيره. وكذلك أيضا يقول الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع سبحانه وبحمده. فالإنسان أيها الإخوة حينما يقرأ هذه الآية في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين فإنها تدفع العجب عنه. فوالله لو تصدقت بملايين فلولا أن الله أعانك ما استطعت أن تنفق ولا ريال. والله لو قمت على أطراف أصابعك طيلة حياتك لله عز وجل ما كنت لتفعل هذا إلا بتوفيق من الله سبحانه وبحمده. إذا وصلت رحمك، إذا بررت بوالديك، إذا فعلت معروفا، فهنا إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم هذا توفيقك، اللهم فتقبل. يبقى جهدك في دفع الرياء، في دفع العجب عن النفس، وفي سؤال الله سبحانه وتعالى القبول. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم، ما سبب وجلهم؟ ما سبب وجلهم؟ أنهم إلى ربهم راجعون، يعني لأنهم سيرجعون إلى ربهم فقد اعتراهم الوجل مع أنهم يعملون الصالحات أيها الإخوة، لكن يخشون أن لا يقبل منهم، يخشون أن يقع في أعمالهم شيء من الخلل، شيء من الدخن، شيء من التقصير. فلا حول ولا قوة إلا بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه في الواقع من أعظم الآيات التي ينبغي للعابد وللموفق للطاعة أن يستحضرها حتى لا يدخل على قلبه عجب. لأن الشيطان أعاذنا الله وإياكم من نزغاته ووساوسه يحرص على أن يدخل على العباد من أحد طريقين، إما طريق الشهوات وإما طريق الشبهات. فإذا وجد باب الشهوات مغلقا يحاول به في الزنا، في الخمر، في غير ذلك، يأتي إليه من باب الطاعات، يأتي إليه من باب الطاعات من جهة أخرى، وقد يأتي إليه من باب الشبهات. لكن إذا وجد باب الشهوات مغلق انتقل إلى باب الطاعات. كيف؟ يجد هذا الرجل يعمل خيرا كثيرا، يتصدق، يصلي بالليل، يصوم النوافل، يبر بوالديه، يصل رحمه إلى غير ذلك، فيقول ما شاء الله، أنت من مثلك؟ أنت تبقى في المسجد إلى أن تطلع الشمس، أنت تصلي الفجر في جماعة، لك أشهر ما فاتتك تكبيرة الإحرام. ويبدأ ينفخ الشيطان ها في هذه الأعمال حتى يعجب، حتى يعجب. فإذا جاء الشيطان من هذا الباب فليدفعه العبد ويقول لولا فضل الله ما فعلت شيئا. كان ابن تيمية رحمه الله يقول ما مني شيء ولا لي شيء، أنا المكدي، يعني أنا الفقير، أنا المكدي وابن المكدي، وكذا كان أبي وجدي، أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي. هكذا ينبغي أن يكون العبد مستحضرا هذه المعاني أيها الإخوة، لأن الشيطان لن ينفك أبدا عن إضلال بني آدم. فإن استطاع كما أقسم بعزة الله وجلاله لأغوينهم في الأرض ولأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، لكن ما يقول من فوقهم، ما يستطيع. والفوقية هنا تجعل العبد دائما يتعلق بالله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه، لأن الله إذا كفاك من فوقك فقد حفظك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. فلا ملاذ ولا ملجأ ولا نجاة إلا بالله سبحانه وتعالى. فالله أيها الإخوة كل من وفق منا لطاعة خفية أو معلنة أن يتبرأ من هذا كله، وأن يكل الأمر في توفيقه وإحسانه إلى الله وحده. فإذا عرف ذلك اندفع عنه العجب كما أشرنا، وكذلك أيضا ملحظ آخر دقيق وهو أن يندفع عنه طلب الثناء من الخلق. فإن جاء فذلك عاجل بشرى المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يأتي لم ينتظره. لماذا؟ لأنه لم يعمل لهم، لم يعمل لهؤلاء الخلق، إنما عمل لماذا؟ إياك نعبد، إياك نعبد، لا نعبد إلا أنت، أعبد لله عز وجل. ولهذا أثنى الله على أهل الجنة بقوله إنما نطعمكم لماذا؟ لوجه الله، بس هذه الغاية، لوجه الله. لاحظ أكد الله عز وجل هذا القصد الحسن بقوله لا نريد منكم جزاء عاجلا في الدنيا، لا جزاء نقدي ولا منصب ولا حفلات ولا دروع ولا شيء ولا شكورا، حتى اللفظ لم يكونوا ينتظرونه. فإن أتى ذاك لم يردوه، لأنه ليس من الكرم ولا من حسن الخلق أن ترد كرامة الكريم. لكن الشأن هنا إنما هو في انتظار العبد لهذا النوع من الثناء. ولذلك أيها الأحبة تقطعت قلوب كثير من الناس حينما انتظروا ثناء الخلق، وحينما انتظروا جزاءهم، وحينما انتظروا شكرهم. وهذا لا يعني أبدا بحال أن يعاتب الإنسان من يستحق العتاب، كوالد مع ولد، أو زوج مع زوجة، أو زوجة مع زوج، أو شيخ مع تلميذ، لا بأس، لكن ليس على سبيل طلب الجزاء أيها الإخوة، وإنما على سبيل التربية على الخلق الحسن فقط. أما الجزاء فلا تنتظره من أحد إلا من الله، لأن الله يعطي على الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصدق أحدكم من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يربي له صدقته كما يربي أحدكم فلوه وهو الحصان الصغير. وقال في الحديث الآخر أو في ذات الحديث قال: وإذا تصدق بتمرة من كسب طيب فإن الله يربيها له حتى تكون كالجبل العظيم. هذا لا يصنعه الخلق، لذا لا تنتظر منهم شيئا. وأذكر أن أحد الأصحاب والزملاء، ونختم بهذه القصة، يقول: كنت جاءت علي فترة من الزمن كنت أفعل خيرا وأفعل وأنتظر فلان يثني علي، فلان يشكرني، فلان يقول لي بيض الله وجهك وجزاك الله خير، أو على الأقل يعطيني كما يقال نوعا من التقدير والاحترام، لأنني ماذا قدمت له معروفا. يقول: تعبت من الانتظار، وصرت أعتب على هذا وأشرح على هذا ويقع في قلبي على هذا. يقول: فشكوت ذلك إلى أحد الشيوخ وطلاب العلم، قال: البلاء منك أنت. لماذا؟ يقول: لأنك لم تعمل لله، وإنما عملت لماذا؟ من أجل الخلق، والخلق متعبون، أنت مع نفسك أحيانا تتعب معها، فكيف تنتظر من الناس ماذا؟ أن يثنوا. خصوصا أن بعض الناس أحيانا قد تفعل له معروفا ويظن أن هذا حق له، وقد تفعل له معروفا وينسى أن يكافئك، ليس قصده الجحود، لا، وقد فلو قطعت أنت هذا الوارد كله، قطعته ووضعت بينك وبينه سور، استرحت. يقول هذا الأخ ويحدثني وأعرفه، يقول: سبحان الله، إيه، وقال لي كلمة وهي عن الإمام أحمد رحمه الله، يقول: من أعظم ما نفعني في حياتي في علاج هذه المشكلة، وهي أنك يا بني، كان يوصي أحد طلاب العلم: يا بني اعمل الخير ولا تنتظر جزاءه من أحد، اعمل الخير ولا تنتظر جزاءه من أحد. يقول: والله إني وجدت راحة عظيمة، ليس فقط في هذه الجزئية، بل بلغ الأمر بي أن ابتليت بأناس ضروني، يعني أو سعوا في ضرري، ممن أحسنت إليهم سابقا فلم أكترث بذلك. لماذا؟ لأنني قررت أن تكون معاملتي مع الله، ومن كان الله معه كفاه، ومن توكل على الله كفاه ووقاه. فيا أيها الإخوة، هذه بعض من هدايات هذه الآية الكريمة التي نرددها في كل يوم 17 مرة على الأقل، نقرأها أو نسمعها: إياك نعبد وإياك نستعين. فخليق بالمؤمن وهو يقرأ هذه الآية العظيمة في هذه السورة العظيمة أن يكون لها أثر على واقعه في حياته، وإلا ما فائدة الترداد؟ والله يا أيها الإخوة، لو أننا فعلا جعلنا القرآن هو الذي يصوغ حياتنا ويصوغ تصرفاتنا ويصوغ نظرتنا للناس، تعاملنا معهم وغير ذلك من المعاني، بل حتى يصوغ نفوسنا، والله لاسترحنا كثيرا، والله لزالت هموم كثيرة جدا نحن أحيانا الذين نساهم بصنعها، من حيث طلب كما قلت الثناء، وطلب المدح، وطلب الجزاء العاجل، وطلب الشكور، وغير ذلك من الأشياء التي تمر علينا في حياتنا وتمر علينا في مواقفنا اليومية، سواء مع أولادنا، مع زملائنا، مع أزواجنا، مع جيراننا، مع أصحابنا. فلو أننا جعلنا فعلا القرآن والسنة تصوغان حياتنا وتحركاتنا وتصرفاتنا وسكناتنا وسكوتنا، والله لاسترحنا كثيرا، ولعشنا الحياة التي وعدنا الله عز وجل بها، وأقسم سبحانه وتعالى وهو عز وجل أصدق قائل من دون أن يقسم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وأكمل الآية: ولنجزينهم ها بأحسن ما كانوا يعملون. هذا في الدنيا الحياة الطيبة، أما في الآخرة فشيء لا يتصور البتة. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صدق التعبد له، وأن يرزقنا وإياكم صدق الاستعانة به، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم وبارك على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.